قدموا منه الصحيح موثقا في ملتقى الرحمات نور للورى ينفي به الله التقي إذا اتقى من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل أجرا من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، وذلك لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به إلا أتباع الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. أبدع ابن القيم رحمه الله في هذه الكلمة، وهو يوضح لنا عظيم مكانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم كلمة وأشرف كلمة. وصدق ربنا عز وجل حين قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يسعدنا ويشرفنا أن ننزل جميعا ضيوف على فضيلة الشيخ العالم المربي، على سماحة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ محمد حسان. حللت أهلا ونزلت سهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الشيخ أحمد، وحي الله إخواني جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم كما أسعدتموني بإنزال ضيفا عليكم
أنتم. الله يجزاك خير شيخنا يا رب، ويرفع قدر حضرتك يا رب في الدارين. شيخنا الفاضل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، تواترت في ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أرجو من حضرتك أنك تعلي الهمم بفضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلقد ذكرتنا بموضوع شريف عظيم جليل تحتاج إليه أمتنا الآن، لا ورب الكعبة، بل تحتاج إليه البشرية كلها الآن. فلو نظرت إلى البشرية الآن رأيتها تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن الدعوة وعن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. من لهذه البشرية التي تتخبط الآن في حنادس الظلام إلا الربانيون، ممن يرفعون راية الحق، ممن يرفعون راية الدعوة إلى الله ورسوله، من أمة سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم. نعم، فالدعوة إلى الله جل وعلا كما تفضلت هي أشرف وظيفة وأسمى عمل يعمل الآن على ظهر الأرض، بل في كل زمان وفي أي مكان. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذا لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عن أهل الأرض بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما أراد أن يرفع مقته عن أهل الأرض جميعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. فقام عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وشاء الله وقدر أن يشرف هذه الأمة الميمونة المباركة، وأن يجعل الدعوة باقية فيهم إلى يوم القيامة. فورثته صلى الله عليه وسلم هم الذين يحملون نفس المنهج ويرفعون نفس الراية، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والدعوة إلى الله تبعة ثقيلة.
جهاد باللسان شكرا.
نعم
جهاد باللسان.
نعم جهاد باللسان، بل هو أشرف الجهاد. فلقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الله الجهاد بالقرآن، الجهاد بالدعوة، الجهاد بالبلاغ، الجهاد بالبيان، سماه جهادا كبيرا. والجهاد كما تعلمون ليس مقصورا على القتال، بل الجهاد مراتب. الجهاد أربع مراتب: الجهاد بالنفس مرتبة من هذه المراتب، لكن الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالنفس، الجهاد بالدعوة، الجهاد يعني أوسع وأشمل مدلولا من القتال. كلمة القتال ومن معنى القتال. وقد ذكر له شيخنا ابن القيم 13 مرتبة بينها في كتابه زاد المعاد، بل وفي غيره. الشاهد أن الدعوة إلى الله تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة لا مفر من آدائها. فالله جل وعلا من وراء آداء هذا الواجب قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فلا بد من البلاغ. لذا جعل الله هذه الوظيفة فريضة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال جل وعلا: ولتكن، واللام لام الأمر، لام الإيجاب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبين تبارك وتعالى لمن تكون الدعوة وعلى أي منهج تكون، فقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى قومية ولا إلى عصبية ولا إلى هوى ولا إلى الذات ولا إلى الشخص، وإنما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. واستدل بهذه الآية قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الكريم حضرت كما تفضلت ذكرت قول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ألست ترى فضلتك أن الحكمة لابد أن يتصف بها الدعاء ابتداء وأن يتربوا عليها من مشايخهم وأساتذتهم، كما علمنا النبي عليه السلام؟ يعني صحابي شاب النبي يوصي وصية غير الصحابي كبير السن، غير الرجل اللي عنده حمية للجهاد، غير الرجل اللي هو يريد أن يتفرغ للعبادة، كل واحد منهم يوصيه النبي وصية خاصة. هذا شيء من الحكمة.
نعم.
فيعني والدعاة بين يديك فضل الشيخ يحتاجون إلى لمسة يعني يتعلمون بها الحكمة، كذلك الدعاة عموما كما تفضلت.
أحسن الله يكرمك. جزاك الله خيرا. أود أن أقول أحبابي الفضلاء الأعزاء من المقربين إلى قلبي وعقلي،
شرف لنا
شيخ. منهج الدعوة إلى الله توقيفي وليس اختيارا،
محدد
توقيفي على القرآن والسنة وعلى المنهج الدعوي العملي لسيد الدعاة وإمام التقاة. فليس من حقي ولا من حق أي داعية إلى الله عز وجل أن يختار منهجا للدعوة حسب هواه وحسب رؤيته وحسب طرح جماعته أو حزبه الذي ينتسب إليه. كلا، بل منهج الدعوة إلى الله منهج توقيفي تجليه هذه الآية الكريمة التي تفضلت بها أخي الشيخ عبد الرحمن: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة؟ وأنا أرى أنه لا يجوز لداع إلى الله جل وعلا أن يتحرك الآن وفي كل آن على طريق الدعوة إلا إذا تعلم الحكمة. هذه مقومات الدعوة إلى الله، وهذه صفة من أعظم وأجل صفات الداعي إلى الله سبحانه. الحكمة قال بعض علمائنا هي الإصابة في الأقوال والأعمال، وعرفها إمامنا ابن القيم تعريفا جامعا في المدارج، فقال الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة للجاهل، لابد أولا للداعي إلى الله عز وجل أن يكون حكيما، وأول أركان الحكمة أن يكون على علم.
يعني هذه سبيل تحصيل الحكمة.
نعم،
أن يتعلم أولا،
أن يتعلم أولا. بل لقد ترجم إمامنا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، ومن أروع كتب الصحيح، ترجم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، وصدر الباب بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله واستغفر. وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ولذلك أنا كنت دائما ولازلت أقول الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم،
لابد من فهم فيه،
لابد من فهم العلم. ولذلك ترى البخاري في ذات الباب يترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، ويصدر الباب بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت من شيخنا ابن باز رحمه الله قال أي من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد الله به خيرا. فالحكمة
مفهوم المخالف،
مفهوم مخالف. فالحكمة هي أعظم رداء يرتديه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. لا حكمة لجاهل، لا حكمة لطائش، لا حكمة لعجول، لا حكمة لرجل ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. انظر إلى مآل قولك، انظر إلى مآل فعلك يا أخي، لا تتعجل، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولما ركزنا على قضية الحكمة وطرحنا وقلنا بأن الحكمة وحي، هذه عبارة خطيرة، الحكمة وحي.
ما شاء الله ما شاء الله،
وحي.
والله يا سيدنا أشهد الله أننا تعلمنا من فضلتك،
أعزك الله، الله يبارك فيك.
السادة المشايخ سيدنا الشيخ يعقوب
الشيخ، ربنا يبارك فيكم،
الشيخ مصطفى العدوي وسائر مشايخنا أهل السنة،
الله يبارك فيكم.
وسبحان الله العظيم، الحكمة هي التي تبارك في العمل، وهي التي تزيد النية إخلاصا. فهل ترى يا سيدنا إن في هذه الأونة اللي احنا فيها أن من الحكمة التوقف عن الدعوة، أم الانفتاح في الدعوة على قدر المستطاع، أم الجلوس لتربية بعض النشأ، أم يجلس ليصنف ويؤلف؟ ماذا يفعل الأخ الملتزم أو طالب العلم أو الداعية في هذه الأونة؟ ما هي الحكمة في هذه الأونة؟
الحكمة، كل الحكمة، ألا تتوقف أمة البلاغ عن البلاغ. فوالله ثم والله لا شرف لنا ولا كرامة إلا بالدعوة. ولا شرف للأمة ولا كرامة إلا بالدعوة. بل لقد جعل الله هذا شرطا من شروط خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل أخي الحبيب الدكتور محمد تجد زمانا تحتاج فيه الأمة الآن وأبناءها إلى الدعوة كهذا الزمان؟
لا والله.
هل تعلم زمانا تحتاج فيه البشرية الآن وأتباعها إلى الدعوة كهذا الزمان؟
لا والله.
لا والله. بل إننا الآن في أمس الحاجة إلى الدعوة. لذلك نصيحتي دائما لأحبابي وإخواني من أهل الدعوة ومن طلاب العلم، ما لقيني أحد منهم إلا وقال أوصني أقول حافظ على منبرك، حافظ على دعوتك. والمحافظة الآن على المنبر لنسمع الأمة حكم السنة وقول صاحب السنة وقول ربنا جل وعلا بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة جياشة وتواضع أخاذ. فإن الناس الآن ورب الكعبة في أمس الحاجة إلى صاحب قلب يسع جهلهم ويتحمل أخطاءهم، بل وأقول وأذاهم.
هذا غزو القلوب.
نعم. ألم تقرأ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصب الحق، ولا بد بعد ذلك من الصبر وتواصب الصبر. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر. بل والله يا إخواني، والله ثم والله، لو قمت ودعوت الله عز وجل إلى من آذوك من إخوانك لوجدت الشكور يبدلك حلاوة في قلبك ما ذقت طعمها قبل.
هؤلاء أفذاذ الرجال شغلنا.
أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ستجد سعادة في قلبك إن دعوت الله لمن آذاك. هو أخي
من ذاق عرف شغلنا.
أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل هذه النعمة ومن أهل هذا الفضل.
شيخنا الكريم، يعني ربنا يبارك في حضرتك وفي علم حضرتك، يعني أي داعي إلى الله ربنا شرفه بالدعوة إليه يتمنى أنه ينال القبول عند الله سبحانه وتعالى، وانه يعني ينال النجاح في دعوته ويبقى دعيته مؤثرة ومغيرة. فيعني ما صفات الداعية المؤثر الناجح؟
لا شك ولا ريب ان اول صفة يجب ان يتحلى بها الداعية الى الله عز وجل لينال القبول عند الله ثم عند الناس، الاخلاص. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فليسأل الداعي الى الله نفسه قبل أن يتحرك وقبل أن يتكلم، لماذا أتكلم ولماذا أتحرك؟ هل مدخله كان مدخل صدق؟ هل قوله كان قول صدق؟ هل مخرجه كان مخرج صدق؟ فالإخلاص هو الفلتر الحقيقي، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ثم العلم، لا تتحرك إلا بعد أن تتعلم. باب العلم قبل القول والعمل، ثم العمل، ثم العمل
قبل أن يدعو.
قبل أن يدعو. إن لم أستفد بعلمي وأحوله في حياتي أولا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فلن تكون دعوتي مؤثرة في الآخرين. لأن الدعوة إلى الله عز وجل بالأخلاق والأفعال قد تكون أبلغ بكثير في التأثير من الدعوة بالكلام المجرد، وإن كان منمقا جميلا إن كان مجردا عن العمل. أذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ومن جميل ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه قال إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت. يقول فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة هل ائتمرت وتقول الزاجرة هل ازدجرت. ثم قال أبو الدرداء فأعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء إلا يسمع.
نعم. يعني هذا هو العلم الذي لا ينفع إذا لم تنتفع به أولا. علم لا ينفع,
علم لا ينفع, بل قد يهلك صاحبه من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه. مكانه فين؟ فهو في النار, فهو في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك كلام يكتب بالنور لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, ومن باب الأمانة العلمية فالأثر في سنده ضعف. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به, فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم, يخالف علمهم عملهم, وتخالف سريرتهم علانيتهم, يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا, حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك فليتحرك إلى الدعوة بالحكمة, ثم بالرحمة, ثم بالرحمة, ثم باللين والرفق. فما كان الرفق في شيء إلا زانه, وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. واسمح لي أن أضيف صفة لا بد منها للداعية إلى الله جل وعلا, ألا وهي أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة بواقعه الذي يغرس فيه لدين الله.
صحيح, مش درويش.
نعم, لا بد أن يكون على بصيرة بحجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك للدين وتحاك للأمة, ثم يكون على بصيرة بطبيعة الأرض التي سيغرس فيها. هل أنا أخاطب الآن الأمة عامة؟ والجواب نعم. إن كان الخطاب للأمة فيجب أن يكون منضبطا بعدة ضوابط. إن كان خطابي لطلاب العلم له ضوابط وله سمات. إن كان خطابي للنساء, إن كان خطابي للعامة.
كما نحفظ من فضيلتك يعني فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع.
الله يفتح عليك. فهم الواقع وفهم الواجب, هذا من كلام شيخنا عبد القيم. فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع, أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع. فلو كان الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة بطبيعة الأرض سيختار لها البذرة التي تناسبها, وسيختار لها
الدعوة لها صور كثيرة ووسائل كثيرة. في دعوة في الفضائيات, في دعوة كتابة, في دعوة عام في خطب الجمعة, في دعوة طلاب علم والعالم يتابعهم. ومن خلال التجوال حضرتك في الحاجات دي كلها طبعا يعني لك باع كبير يعني عبر هذه السنين الطويلة في الدعوة. أسأل الله أن يبارك في عمر فضيلتك. احنا عايزين دلوقتي في أنا أرى أن دي ممكن تكون زبدة اللقاء وأهم شيء في اللقاء. لو حبينا مثلا حضرتك تقول تحت عنوان علمتني الدعوة دروس وفوائد لنتعلم منها في هذه الحلقة.
إن شاء الله. جميل,
سؤال جميل, ويحتاج إلى
حلقات
لقاءات طويلة. لكن اسمح لي يا دكتور غريب أن أقول ما تعلمت حب الله ولا حب رسوله ولا حب الدعاة إلى الله ولا حب الأمة إلا من الدعوة.
اللهم ما شاء الله.
واسمح لي أسأل الله أن يجعلني صادقا فيما أقول, ما تعلمت الأدب إلا من الدعوة.
ما شاء الله ما شاء الله.
ونحن أحوج الآن إلى مزيد من الأدب, وما أبرئ نفسي, والله يشهد على ما في قلبي.
أحسبك كذلك يا شيخنا. والله
اللهم اجعلنا كذلك. حينما تحركت وجلست بين أرجل أهل العلم تعلمت الكثير والكثير. لا أنسى ما تعلمت وأنا طفل صغير في قرية المتواضعة من شيخي الذي حفظت على يديه كتاب الله كله وأنا في الثامنة من عمري مع 26 طفل وطفلة.
ما شاء الله ما شاء الله.
ختمنا القرآن في الثامنة في كتاب القرية.
يا ريت يرجع تاني يا شيخ. والله
ولذلك أنا أنادي أنادي أهل الفضل من أهل المال بإعادة الكتاتيب إلى القرى وإلى المساجد، وليتولى أهل الفضل الإنفاق عليها. فما أحوج الأمة الآن إلى أن يحفظ أولادها القرآن وأن يفهموه ويتدبروه وأن يعملوا به. أنا لا أقلل من جهد الأمة المبذول في تحفيظ أبنائها القرآن، لكننا نحتاج إلى المزيد. فورب الكعبة لا عز للأمة ولا كرامة إلا بالقرآن، لأن الله ما أنزل هذا القرآن إلا لتحيا به الأمة، بل لتحيا به البشرية.
أعظم موقف يا شيخنا.
نعم.
أعظم موقف حضرتك لا تنسى أبدا، عايزين نختم به الحلقة، يكون موقف فعلا يعني ينفعنا الله سبحانه وتعالى به وينفع ربنا تبارك وتعالى به الأمة.
المواقف كثيرة، لكن اسمح لي أن أذكر موقفا واحدا.
تفضل يا شيخنا.
لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرفني الله عز وجل بالتدريس معه في الجامعة، في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم. وكنت إذا استشكلت علي بعض المسائل جمعتها في ورقة وذهبت إليه لأعرضها عليه، فقال لي لا تأتني إلا مرة في الأسبوع، وابق في مسجدك ومكتبتك وجمع هذه المسائل وأتني مرة واحدة. فذهبت إليه يوما وقد كتبت بعض المسائل، وكنت أذهب إليه عصرا وأنتهي وأصبر حتى ينتهي من أذكار الصلاة فأسلم عليه ثم أطرح عليه بعض المسائل. وإذ به في يوم من الأيام يصلي وينتهي من أذكار الصلاة ثم يقوم، فقمت معه وسلمت عليه، فأمسك بيدي وخرج من المسجد وخرجت معه، واستحييت أن أذهب لآتي بحذائي. وكنا في صيف قائض، وأنتم تعلمون حرارة القصيم، فلما خطوت الخطوة الأولى على الدرجة الأولى من درجات سلم المسجد فقدت عقلي من شدة الحرارة، وخطوت الدرجة الثانية ونزلنا على الرصيف، والشيخ وضع عليه ولبس ومشى. فلما نزلنا على الرصيف لم أطق الحرارة وظهر علي الألم ويمنعني حيائي من أن أبدي هذا للشيخ، فنظر إلي وقال خيرا في إيه؟ قلت له شيخنا أنا استحييت أن آتي بحذائي وخرجت معك. فوقف ثم خلع حذاءه وحمل حذاءهما على الأرض ووضعهما هكذا، ثم وضعهما تحت إبطه الأيسر ومشى إلى جواري بغير حذاء، ثم نظر إلي وقال تذكر حر النار، تذكر حر النار، تذكر حر النار، وظل يرددها قرابة يمكن أكثر من 7 مرات. فوالله الذي لا إله غيره مشيت إلى جواره.
هلا عليك.
حينما رأيت الشيخ وهو في هذا السن يمشي على هذه الأرض الحارة القارسة الحرارة، مشيت إلى جواره وعرضت عليه بعض المسائل، لكنني لا أذكر جواب مسألة واحدة.
فعل رجل في 1000 رجل.
نعم.
خير من قول 1000 رجل في رجل.
ثم علمني درس آخر حين وصل إلى باب داره، قال السلام عليكم، ثم دخل الدار وكأنه لا يعرفني، فكان من أحرص الناس على وقته. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم شيخنا جميعا.
جزاك الله خيرا. الوقت حضرتك والله لا يمل أبدا، الوقت جرى سريعا، ولكن يعني يهون علينا مرارة انتهاء الدرس أن يكون إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ الوالد، فضيلة الشيخ مربي، فضيلة الشيخ محمد حسان، جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم حيثما كنتم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وفي أبنائكم وفي أموالكم وفي جهدكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين أيديكم وبين سائر علمائنا ومشايخنا، جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حصل نفع عظيم طبعا من وراء هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات، جزاكم الله خيرا، والى حلقة اخرى من ملتقى الرحمة. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من اجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والسقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي.